ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى الثانية ظهرا جولة المنتصف، وهذه عناوينها.
السلام عليكم. الثانية من إذاعة الرأي، نحييكم مستمعينا ونقدم لكم جولة المنتصف الإخبارية، نبدأها بالعناوين. مركزية فتح توصي بتشكيل حكومة جديدة، والحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس عباس، والفصائل تعتبرها خطوة تعمق الانقسام. إصابة معلم برصاص الاحتلال أثناء دوامه المدرسي شرق بيت حنون، والهيئة العليا تدعو للمشاركة في المسير البحري 22 غدا. العمل تنفذ مشروعا للتشغيل المؤقت بغزة مطلع الشهر المقبل، وصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية للأسر الفقيرة اليوم وغدا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق يوسف المحمود إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وضع حكومته تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس. ونقل المحمود ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة. يأتي ذلك بعد أن أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أمس بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة. وأوضحت مركزية فتح في اجتماعها وأوصت المركزية في اجتماعها بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. كما أوصت المركزية بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محدودة واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة. في السياق، أعلنت حركة فتح أن لجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة المركزية للحركة ستبدأ اليوم الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة. وقال ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إن اللجنة ستباشر اليوم بالاتصال بفصائل منظمة التحرير وبعض الشخصيات الوطنية، منوها إلى أن المشاورات لن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي. من جهته، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العلول إن حسم من يترأس الحكومة سيتم بعد الانتهاء من المشاورات مع فصائل منظمة التحرير. هذا ورفضت غالبية الفصائل الفلسطينية ومن بينها فصائل منظمة التحرير المشاركة في تشكيل الحكومة، واعتبرتها خطوة فردية تعمق الانقسام وضربة للجهود المصرية الهادفة لإنجاح المصالحة. مزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير الزميل براء الشنطي.
جاء تصريح رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بوضع الحكومة تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس ليؤكد عزمه تشكيل حكومة فتحوية جديدة يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة، والتسويق على أنها فصائلية تشارك بها فصائل منظمة التحرير. الفصائل الفلسطينية أكدت رفضها المشاركة في أي حكومة تعزز الانقسام الفلسطيني، وكبرى فصائل المنظمة تؤكد أنه لم يتم التباحث معها بشأن الحكومة الجديدة ولم تسمع عنها سوى عن طريق وسائل الإعلام. عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر أكد أن الجبهة لن تشارك في حكومة فصائل المنظمة لأنها ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام. كما أعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة عن رفض الجبهة تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مؤكدا أن أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد الوضع الداخلي تعقيدا. حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتبرت توصية اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة انتهاك جديد وتعميق للأزمة وإضعاف للجبهة الداخلية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن هذا القرار هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح ويقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية. تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عبر عن استهجانه الشديد لقرار مركزية المقاطعة الداعي لتشكيل حكومة خارج الإجماع الوطني الفلسطيني. تشكيل الحكومة دون إجماع وطني هو هروب من استحقاق الشراكة الوطنية واستمرار لسياسة التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام.
في موضوع آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي إصابة الموظف في مدرسة مهدية الشوة الثانوية للبنين شمال غزة رامز الزعنين بجراح طفيفة جراء إطلاق الاحتلال النار باتجاه المدرسة اليوم. وأوضحت وزارة التعليم أنه أثناء الدوام المدرسي تعرض المدرسة لإطلاق النار مما أثار الرعب والخوف في صفوف الطلبة، ونجم عن ذلك إصابة الموظف الزعنين وتحطيم الزجاج بعض الغرف الصفية. بالعودة إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والتي أوصت بها اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعاتها يوم أمس، للتعقيب على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الصواف. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد مصطفى، يعني أغلبية الفصائل الفلسطينية ومن بينها أيضا فصائل في منظمة التحرير أعربت عن رفضها لتشكيل هذه الحكومة الجديدة، يعني برأيك في البداية ما هي الأهداف من وراء تشكيل هذه الحكومة الجديدة التي أوصت بها مركزية فتح بالأمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعتقد أن مركزية فتح ليس من حقها أن تقرر لكل الشعب الفلسطيني، هذه واحدة. ومركزية فتح ربما تقرر لحركة فتح، أما أن تقرر للشعب الفلسطيني فأنا أعتقد أن هذه فيها خلل وفيها جريمة في كل الأوهام. أنا أعتقد أن الهدف من تشكيل حكومة فتح هو العمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، هذا هو الذي يسعى إليه محمود عباس. وهذا الرفض الذي أعلنته كبريات الفصائل الفلسطينية هو دليل واضح على حس هؤلاء بأن الذي يدور هو تدبير لمؤامرة ضد القضية الفلسطينية، ولذلك جاء هذا الرفض من حماس ومن الجهاد ومن الشعبية ومن الديمقراطية ومن المبادرة. إذن الحكومة التي سيشكلها محمود عباس وهو يعلم أنه لن يشاركه أحد في حكومة قد تؤدي إلى الانفصال، في حكومة قد تؤدي إلى تعزيز الانقسام، يمكن أن يشاركه أحد فيها. ثم أن غزة أيضا في نفس الوقت حتى ولو لم تشارك حماس في هذه الحكومة والجهاد الإسلامي لن يشارك أي من أبناء قطاع غزة في حكومة محمود عباس، حكومة حركة فتح. لذلك الخشية من اثنين، هو تعزيز الانقسام الواقع في قطاع غزة أو بين الجزئين من الوطن الجاهزين، وكذلك تساوقا مع صفقة القرن في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وهم أخطر من بعضهم البعض. نعم.
طيب، يعني كيف يمكن أن يكون رد الفصائل الفلسطينية التي يعني أعلنت عن رفضها المشاركة في مثل هذه الحكومة، يعني في حال إقرار هذه الحكومة بشكل فعلي، فكيف ستتعامل معها الفصائل الرافضة المشاركة فيها؟
يا سيدي، إذا كان محمود عباس لا يعترف بالشعب الفلسطيني، هل سيعترف بفصائله التي ترفض هذه الحكومة؟ سيمضي محمود عباس بتشكيل هذه الحكومة خالصة من حركة فتح ومتخصصة فقط للضفة الغربية. ثم أن هذه الحكومة ماذا ستقدم؟ هل ستمنع المستوطنين؟ هل ستمنع الجيش؟ هل ستقدم مشاريع يمكن أن تعيد الحياة للشعب الفلسطيني؟ هل ستحرر الأرض؟ أنا لا أعتقد أن ذلك وارد، وإنما هي محاولة أو نكاية من قبل محمود عباس في محاولة للضغط على الكل الفلسطيني حتى يأتي إليه وإلى برنامجه السياسي، وهو يعلم أن ذلك لن يكون.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد مصطفى الصواف، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. نعم. الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في المسير البحري 22 غدا الثلاثاء قرب موقع زكيم العسكري شمال قطاع غزة. وأكدت الهيئة الوطنية في تصريح مقتضب أن المسير البحري 22 سيكون تحت عنوان لن نقبل باستمرار الحصار البحري. وصل نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جيمي ماكدولديرغ اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حنون لعقد سلسلة اجتماعات هامة، ومن المقرر أن يجتمع المسؤول الأممي مع وزارة الصحة في غزة وسيطلع على أزمة الوقود في مستشفيات القطاع. وقال مصدر مطلع أن المسؤول الأممي سيلتقي إدارة منظمة الأونروا وكذلك ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في غزة. وقعت اللجنة القطرية لإعادة أعمار غزة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة أمس لتنفيذ مشاريع وبرامج تشغيلية. تنص مذكرة التفاهم على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره 20 مليون دولار أمريكي لمدة عام لصالح تنفيذ برامج النقد مقابل العمل لمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الإغاثية العاجلة لسكان القطاع والبالغ قيمتها 150 مليون دولار. إلى الوضع الميداني في الضفة، حيث شنت قوات الاحتلال الفجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية طالت 20 مواطنا. يأتي ذلك فيما استولى مستوطنون اليوم على أراض شاسعة في قرية بيت إسكاريا الواقعة وسط تجمع مستوطنة غوش عطسيون الجاثمة على أراض المواطنين جنوب بيت لحم، واستغلوا قسما منها لزراعة أشتال حرجية ومثمرة. أما في القدس المحتلة فقد اقتحم عضو الكنيسة الإسرائيلي الحاخام المتطرف يهودا غليك اليوم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين ضمن طقوس دينية تلمودية لمناسبة زفافه. ووصف أحد حراس المسجد الأقصى اقتحام المتطرف في غليك واحتفاءه بزفافه داخل باحاته بأنه تحدي خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين والمصلين، وحلقة متقدمة في استهداف المسجد المبارك الذي سيكون نقطة الاستهداف الرئيسية استهلالا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. من جانبه ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دايس باحتفال المتطرف يهودا غليك بزفافه في المسجد الأقصى، وقال دايس إن الانتهاكات الإسرائيلية للأقصى أصبحت تأخذ منحا تصاعديا خطيرا يمس بشكل مباشر مشاعر المسلمين. وأضاف دايس أن ما يمارس من تصعيد في نوع ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية يأتي في سياق الدعاية الانتخابية التي يمارسها هؤلاء مستغلين الأقصى وساحاته ومرافقه بشكل غير أخلاقي وغير قانوني. وطالب دايس المجتمع الدولي بالعمل على منع هذه الانتهاكات الخطيرة التي وصلت في هذا الشهر إلى 30 اعتداء وانتهاكا حتى تاريخه. أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت استشهاد الشاب الفلسطيني حمدي النعسان خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين وقوات الاحتلال في قرية المغير. وأكدت الحكومة البريطانية إدانتها بشدة جميع أشكال العنف والتحريض على العنف بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعت بريطانيا حكومة الاحتلال لإجراء التحقيقات اللازمة وتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة. قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرييل أنهى خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل. وأوضحت الصحيفة أن الخطة ستنفذ إذا ما صدق عليها العام الجاري على أن ينتهي تنفيذها خلال 4 سنوات. ووفقا للخطة فإن التهجير سيبدأ العام الجاري على أن يستمر لمدة 4 سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي عام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويا عبر تكثيف عمليات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الداخلي. في موضوع الأسرى، توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى غزة فجر اليوم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال عبر حاجز بيت حانون. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 20 من ذوي الأسرى، بينهم 7 أطفال دون 16، توجهوا لزيارة 12 أسيرا من أبنائهم في سجن نفحة من أمام مقر اللجنة. أقرت إدارة سجون الاحتلال أن عدد الأسرى المصابين باقتحامات أقسام معتقل عوفر الأسبوع الماضي تجاوزت الأرقام الرسمية المعلن عنها بوقت سابق 3 أضعاف على الأقل. وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة 3 سجانين و6 أسرى بجراح طفيفة، وتم فحصهم في المكان دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى خلال عملية بحث وتفتيش عن أجهزة هواتف محمولة في العنابر والأقسام المختلفة في معتقل عوفر. بينما أعلنت مساء أمس أن عدد الأسرى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وصل إلى 17 أسيرا دون الإفصاح عن الرقم الفعلي للمصابين. جولة المنتصف مستمرة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل: وزارة الزراعة توضح تفاصيل عملية إتلاف أبقار غير مطابقة للمواصفات.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلة عن بدء تنفيذ مشروع للتشغيل المؤقت في قطاع غزة بقيمة 17 مليون دولار مطلع الشهر المقبل بتمويل من البنك الدولي. ولفت أبو شهلة إلى أن المشروع سيسهم في تشغيل نحو 5000 عاطل عن العمل من خلال مشاريع تقدمها وتقترحها مؤسسات المجتمع المدني. وبيّن أبو شهلة أن المشروع الجديد الذي سينفذ من خلال مركز تطوير المؤسسات بالشراكة والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية. أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم أن المستفيدين من الكشف الجديد للمنحة القطرية $100 تم اختيارهم وفق المعايير والشروط التي تنطبق عليهم، وهم ضمن قواعد البيانات في الوزارة.
احنا عندما رشحنا المستحقين او الناس اللي بيحتاجوا هذه المساعدة سواء في الكشف الاول او في الكشف الثاني، هي قناعة عنا أنه إحنا دول الناس محتاجين وهم في الفئات المستهدفة لدينا. الآن الاحتلال اتدخل وحاول يبتز وصار يستخدمها في الإطار السياسي. يعني إحنا بنأكد بأنه هدول الناس ضمن قواعد البيانات المعتمدة عنا والناس المرشحة للاستفادة منه. يعني إحنا بنقدر نقول أنه تقريبا أصبح لدينا ما يقرب من 100,000 أسرة فلسطينية هم من ضمن المعايير الناس المحتاجين والناس اللي الأصل نستهدفهم.
وأشار إبراهيم أن الأسماء المحجوبة سواء من الكشف الأول أو الكشف الجديد سيكونون ضمن أولويات الوزارة في أي مشروع جديد وسيتم عرضهم على جهات تمويلية.
هدول الناس اللي انحجبوا سواء في الكشف الأول أو في الكشف الثاني ويمكن يكون تقريبهم تقريبا عددهم يعني حوالي 13,000 إلى 14,000 أسرة. هدول احنا بنسعى بأنهم يعني أن يبقوا ضمن اهتماماتنا وعرض هذه الأسماء على جهات تمويلية لتمويل. الآن كل يعني تصورات مرتبطة بوجود تمويل وبوجود مساعدات في كيفية نعطي هدول الناس ونعوضهم على يعني ما فقدوه على اعتبار انهم هم من الفئات المهمشة من الفئات المحتاجة والفئات اللي ايضا مرصودة وتنطبق عليها المعايير اللي احنا يعني رصدينها.
وأوضح إبراهيم أن استمرار منحة $100 ل50,000 أسرة في غزة مرتبط بتوفر المنحة وكذلك سماح الاحتلال بإدخالها.
يعني الحديث عن الاستمرار في دفع هذه المساعدات مرتبط بتوفر هذه المنحة وبتوفر التمويل لهذه البرامج، وبالتالي الحديث عنها في الحقيقة سابق لأوامر. وهنا بدي أذكر يعني الدفعتين أو الدفعة اللي دفعت للموظفين وبالتالي حصل اللي حصل وبالتالي وقفت الدفعة. يعني الحديث عن أي شيء مستقبلي في الحقيقة الآن يعني يشوبه الحظر الشديد جدا، وبالتالي أكيد. إحنا مش مع الحديث في حال ما تتوفر التمويل ويكون بالفعل متوفر ما في أي معوقات، وخاصة أنه إحنا يعني نرى الاحتلال يعني يحاول الابتزاز السياسي.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت صرف المنحة الأميرية القطرية الدفعة الثانية اليوم وغدا ابتداء من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء. وأكدت الوزارة أن الصرف سيكون للمستفيد شخصيا بموجب الهوية الشخصية وحسب الحروف الأبجدية. أوضح مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع أن أكثر من 72,000 أسرة مستفيدة من شيكات الشؤون في قطاع غزة، مشيرا إلى أن برنامج الغذاء يستفيد منه أكثر من 100,000 فرد.
عدد الأسر المستفيدة عندنا في قطاع غزة ما يقارب 72,500 أسرة. هاي الحالات مستفيدة بمبالغ نقدية كل ثلاث أشهر. في السنة بيكون لها 4 دفعات نقدية، شهر 3 و6 و9 و12. أما بخصوص البرنامج الآخر اللي هو برنامج اللي هو الغذاء العالمي، طبعا هاي الأسر تتلقى اللي هو قسائم شرائية. قسائم الشرائية هاي تقريبا ما يقارب من 110,000 فرد مستفيد من هالبرنامج عبر وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا معايير البرنامج انه لازم الأسرة تكون مواطنين وليس لاجئين، لأن اللاجئين طبعا مستفيدين عبر برنامج اللي هو الوكالة أو الأونروا.
نفذت وزارة الزراعة خلال الأسبوع الجاري عملية إتلاف لأبقار غير مطابقة للمواصفات عملا بالإجراءات الرسمية المنصوص عليها لعمليات الإتلاف. وأكد وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة أن الأبقار المتلفة كبيرة في السن ومخالفة للمواصفات الفلسطينية. التفاصيل نتابعها في تقرير محمد بكرون.
تعقيبا على ما نشر في صحيفة فلسطين من تحقيق يتحدث عن توزيع لحوم غير صالحة للفقراء، أكد وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة أن الأبقار المتلفة أتلفت لأنها كبيرة في السن ومخالفة للمواصفات الفلسطينية وليس لأنها مريضة، وأن التجار يعلمون المواصفات الفلسطينية في الاستيراد لكنهم يصرون على استيراد الأبقار غير المطابقة للمواصفات.
طوال السنوات الماضية الاحتلال أراح نفسه من معاناة إتلاف هذه الكميات الكبيرة من الأبقار، وكان يوجهها مباشرة. فإحنا من يعني أخذنا على مسؤوليتنا إنه نتصدى لهذه العملية، ورفعنا شعار لن نسبح أن يكون قطاع غزة مكب نفايات لدولة الاحتلال. أول حاجة حددنا محجر بيطري يتم فيه حجر جميع الأبقار التي تأتي من قطاع غزة، ومن ثم يتم التعامل معها حسب الأصول الفنية وما هو متعارف عليه بيطريا. بس قبل ما نحجرهم أو نتخذ أي إجراء جمعنا التجار وأخنا أو شرحنا لهم إجراءات وزارة الزراعة الجديدة في التعامل مع الأبقار.
وأوضح القدرة إلى أن الوزارة لديها قرار بتطبيق منع إدخال الأبقار غير المطابقة، ولكنها تعتمد التدريج في المنع.
كل تاجر موقع لدى المستشار القانوني في وزارة الزراعة، يعني هم بيعرفوا ولديهم العلم والدراية الكافية بالشروط والمعايير التي تتبعها الوزارة في استيراد الأبقار. طبعا بدأنا تنفيذ هذا القرار منذ منتصف أكتوبر 2018، ولكن في نفس الوقت إنه بنعرف إحنا إنه التجار يعني لهم سنوات طويلة بيحضروا هذه النوعية في الأبقار، فكان سياستنا وخطتنا التدرج في تنفيذ القرار وعدم تنفيذه بشكل صارم وقاطع من أول يوم. وبالفعل كان كل دفعة من الأبقار تدخل نتعامل معها بطريقة مختلفة على الأخرى حتى نصل إلى الطريقة النهائية أو القرار النهائي في الهدف.
القدرة بيّن أن التجار طلبوا بالتبرع بالأبقار للأسر الفقيرة، ولكن الوزارة اشترطت عرضها على الأطباء، وما يخلو من الأمراض وصالح للاستخدام الآدمي يمكن التبرع به.
لكن تدخل التجار وقالوا أن نحن يعني نتبرع، ممكن نتبرع بهذه الأبقار لصالح الفقراء والمساكين. قلنا لهم لا مانع لدينا بعد أن تكتب إقرار لدى المستشار القانوني بذلك ولمن سوف تتبرعون بهذه الأبقار، بشرط أن تحول هذه الأبقار إلى المسلخ ويفحصها. إذا أجازها المسلخ وقال تصلح الاستهلاك الآدمي لا مانع لدينا، وإذا لم يجيزها المسلخ نعدمها. وفعلا أقروا ووقعوا على تعهدات موجودة لدينا نسخة منها نتحفظ عن ذكر أسماء التجار.
بهذا تكون وزارة الزراعة قد طمأنت المواطنين على اللحوم التي يتم استيرادها أو توزيعها على المواطنين.
قال وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة خلال مؤتمر صحفي للحديث حول العام 2019 حول دعم المزارع وحماية المستهلك، مشيرا إلى تطور الصادرات من قطاع غزة، وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل حثيث من أجل الرقي بالعمل الزراعي بكل أقسامه وتجاوزت تداعيات الحصار والانقسام ودعم المزارع والمستهلك على حد سواء. تفاصيل مع الزميل أيمن ياسين.
في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية واعتداءات الاحتلال التي لا تتوقف على قطاع غزة بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص، أعلنت وزارة الزراعة أن العام 2019 عام دعم المزارع وحماية المستهلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة. وكيل الوزارة الدكتور إبراهيم القدرة ذكر أن المنخفض الجوي الأخير أحدث أضراراً كبيرة في القطاع الزراعي، وأن الوزارة شكلت لجنة طوارئ لحصر الأضرار، حيث قدرت هذه الخسائر ما يقارب من 800 ألف دولار تقريباً توزعت ما بين الإنتاج النباتي والحيواني.
بخصوص المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، فقد أحدث أضراراً في القطاع الزراعي، وشكلت على ضوء هذا المنخفض وزارة الزراعة لجنة طوارئ لحصر الأضرار، وقدرت هذه الخسائر ما يقارب 822 ألف دولار توزعت ما بين قطاع الإنتاج النباتي بقيمة أضرار قدرت ب 733 ألف دولار وقطاع الإنتاج الحيواني ما لا يقل عن 90 ألف دولار.
وأشار القدرة أن حجم الصادرات الزراعية لعام 2018 الماضي بلغ 40 ألف طن بقيمة مالية تقدر ب 40 مليون دولار، حيث أن الخضروات المصدرة تقارب 10 أصناف.
أما حجم الصادرات الزراعية لعام 2018 فقد بلغ حجم هذه الصادرات 40 ألف طن بقيمة إجمالية مالية تصل إلى 40 مليون دولار، حيث أن الخضروات المصدرة تقارب 10 أصناف، منها التوت الأرضي والبندورة والخيار والكوسة والملفوف والزهرة والبطاطس وغيرها من الخضار.
وبين القدرة أن الوزارة تستعد لاستقبال الموسم الزراعي الجديد للبطيخ، حيث عقدت الوزارة لهذا الغرض العديد من اللقاءات مع المزارعين والتجار لشرح سياسة الوزارة.
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال الموسم الزراعي الجديد للبطيخ، حيث عقدت الوزارة لهذا الغرض العديد من اللقاءات مع المزارعين والتجار لشرح سياسة الوزارة ووضع محددات لضمان إنتاج أقصى كمية ممكنة من الوحدة الإنتاجية، حيث أن لدى الوزارة خطة من أجل تقليل المساحات المزروعة من البطيخ المطاعم مع زيادة وتركيز البرنامج الإرشادي للمزارعين الذين يقومون بهذا النوع من الزراعة.
جهود حثيثة تبذلها وزارة الزراعة في قطاع غزة من أجل الحصول على منتج آمن وسد العجز الحاصل في الأسواق الغزية في الوقت الذي يشهد فيه القطاع أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي لأكثر من 13 عاما.
قال وكيل وزارة الشباب والرياضة في غزة أحمد محيسن إن صندوق دعم الشباب الفلسطيني لقرض الزواج اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيكون للفئات المستفيدة من القروض خلال الدورة الحالية، وهم الفئة العمرية من 28 إلى 35 عاما، كونها الفئة التي تتطلب المزيد من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب.
هذه الدورة طبعا استثنائية، المعروف انه كان نظام من 22 سنة الى 35، لكن نظرا للوضع الصعب والعدد الكبير احيانا اللي يفوق 28 عام، فهذه الدورة وهذه ستكون فقط 28 سنة الى 35 عام، نلتزم طبعا بالسن ونلتزم ان هناك ايضا قرى علنية كما طبقت في الوزارة في العام الماضي. الحمد لله ليس هناك أي استثناء، لأن وضع الشباب كل وضع صعب وضع يعني متشابه، ولذلك ليس هناك أي استثناء في الوزارة لا في السن ولا خارج القرى.
وأشار محيسن أن مبلغ السداد سيكون بمقدار 100 دولار شهريا حتى يتسنى لجميع الشبان الغير قادرين على الزواج الاستفادة من هذا القرض.
صراحة هو النظام في الأساس هو 100 دولار،
100 دولار
إلى 50 دولار في فترة ما كان الرواتب غير منتظمة وكانت نسبة الرواتب 40%، بعد المنحة القطرية عدنا إلى النظام إلى ما كان عليه في السابق. حتى أخي الكريم من يستفيد أيضا
يترك المجال،
آخرون ينتظرون الاستفادة، كما يستفيد الشاب هناك آخرون بل بالمئات يعني ينتظرون، ولذلك إحنا حتى لا نغلق هذا الباب، باب الصندوق، وحتى يكون مفتوح للجميع والعمل مستمر إن شاء الله. فسنبقى الآن في هذه المرحلة على 100 دولار الآن اللي هو أساسي في هذا القرض.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام جولة المنتصف الإخبارية، ننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. رحب نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك بالجهود الرامية إلى تدعيم وتشجيع المنتج المحلي، مؤكدا أن تلك الإجراءات هي جزء من احتياجات مهمة يطلبها المصنع الفلسطيني، وأنها تأتي في سياق اللقاءات المتكررة بين الاتحاد والجهات المختصة. وأكد الحايك أن مؤسسات القطاع الخاص بحاجة إلى دعم حكومي واضح لتعزيز صمودهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والعراقيل الإسرائيلية، وطالب الوزارات في قطاع غزة ذات العلاقة بتخفيف الرسوم والضرائب على المنتجات المحلية وتخفيض أسعار المحروقات اللازمة في العمليات الإنتاجية، وشدد على ضرورة أن تلتزم الدول المانحة بدفع التعويضات للمنشآت التي تضررت خاصة في الحرب الأخيرة. كما لفت الحايك إلى أن الاحتلال يمنع أكثر من 2700 رجل أعمال وتاجر من الحصول على تصاريح للخروج من قطاع غزة بذريعة المنع الأمني. نفذ قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص الصحية في بلدية غزة نحو 6000 كشف صحي خلال العام المنصرم 2018 على مهن بيع وتصنيع الأغذية في المدينة، للتأكد من سلامتها الصحية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأفاد رئيس القسم رشاد عيد أن أعمال الكشف شملت مخازن الأغذية والمطاعم ومحلات بيع الدواجن ومحلات بيع الحلوى ومعصر الزيتون ومحلات بيع اللحوم الطازجة والأسواق وكافة المهن التي تعمل في مجال بيع وتصنيع الأغذية. وأوضح أنه تم إتلاف خلال نفس الفترة نحو 208 أطنان من الأغذية الفاسدة والتي انتهت صلاحيتها والتي تم استلامها من تجار الأغذية أو تم ضبطها لدى التجار، وتبين من خلال الكشف الصحي عليها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين، زار وفد من مباحث التموين بمحافظة خان يونس وزارة الاقتصاد الوطني بالمحافظة. وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين في ضبط ومتابعة كافة المحلات والأسواق التجارية والمنشآت الصناعية من أجل المحافظة على سلامة وصحة المواطنين. وتم مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطنين، وأكد الطرفان على مواصلة واستمرار التعاون المشترك مع كل الأطراف ذات العلاقة من البلديات والوزارات ذات العلاقة. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.66 أجورة، الدينار الأردني 5.17 أجورة، اليورو الأوروبي 4.21 أجورة، الجنيه المصري 20 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي. ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وفولا هذا يلي بنستنى.
أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية. قررت اللجنة البارالمبية الدولية سحب حق ماليزيا باستضافة بطولة العالم للسباحة 2019 بعد رفضها استقبال اللاعبين الإسرائيليين. وقالت اللجنة في بيان صحفي أنها سحبت حق استضافة ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية التي كان من المقرر عقدها في كوتشينينغ بين 29 يوليو والرابع من أغسطس المقبل. حقق خدمات جباليا فوزا غاليا على السلام بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع 12 من دور الدرجة الثانية فرع غزة والشمال. وسجل هدفي خدمات جباليا معاذ الزعنين في الدقيقة 27 وسالم رضوان في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، في حين أحرز هدف السلام محمود صالح في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. وأصبح رصيد الفائز 14 نقطة في المركز الرابع، وبقي رصيد الخاسر 9 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير. قلب شباب خان يونس الطاولة على الهلال بعدما حول تأخره بهدف مقابل لا شيء إلى انتصار ثمين بهدفين لهدف ضمن منافسات الأسبوع 16 من دور الدرجة الممتازة. وتقدم وسام سلامة الهلال في الدقيقة 42، لكن خالد القوقة وعمر أبو عبيدة سجلا هدفين النشامة في الدقيقة 85 والسادسة 86 تواليا، ورفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وتوقف رصيد الخاسر عند 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتا. حقق برشلونة فوزا غاليا على جيرونا بهدفين لمقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإسباني. وسجل هدفي البرشا نيلسون سميدو في الدقيقة 9 وليونيل ميسي في الدقيقة 68 ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، ويبقى رصيد جيرونا 24 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا. نهاية الأخبار الرياضية، عودة إلى نشرة الأخبار.
في ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين: مركزية فتح توصي بتشكيل حكومة جديدة، والحمد لله يضع حكومته تحت تصرف عباس والفصائل تعتبرها خطوة تعمق الانقسام. إصابة معلم برصاص الاحتلال أثناء دوامه المدرسي شرقي بيت حانون، والهيئة العليا تدعو للمشاركة في المسير البحري 22 غدا. العمل تنفذ مشروعا للتشغيل المؤقت بغزة مطلع الشهر المقبل وصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية للأسر الفقيرة اليوم وغدا. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.